الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الشهادة وعن شروط من تقبل شهادته، وذكرنا أنها 6 شروط: البلوغ، العقل، النطق، الحفظ، الإسلام، العدالة. وقفنا على هذا الشرط وهو العدالة، وذكرنا أنها استواء أحواله في دينه، أو قالوا من لم تظهر منه ريبة، إنسان على عدالة، قل فلان عدل، فلان عدل، يعني لم يظهر من هذا الإنسان شائبة تدل على أنه في فسق، على أنه يكذب، على أنه أحواله أنه بعيد عن الالتزام بدينه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخائن والخائنة، هنا هذا ليس عدلا، قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، والذي غمر على أخيه، يبقى الغمر الحقد اللي يقدح في الإنسان الحاقد، فلان حاقد على فلان، يبقى فيه شائبة تفيد أنه مثله لا تقبل شهادته. بهنا العدالة يذكر العلماء أنه يعتبر لهذه العدالة أمران ينظر فيهم: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. ولما حنقول هنا هذه الأشياء أصل الأصل، ولكن حسب ما يتغير الزمان تتغير هذه الأشياء، وإلا هترد شهادات جميع الناس. يعني لو مشينا على العدالة اللي ذكرها العلماء سنة 200 وسنة 300 هجرية، يجي سنة 1400 الآن ونقول نفس العدالة، يبقى ما فيش حد تقبل شهادته أبدا، ترد شهادة جميع، لا، هذا لا غير منطقي. المنطقي أنه بحسب أحوال الناس، في الماضي كان الإنسان الحالق للحية يعتبر هذا فاسق، ترد شهادته. الآن لا نقدر أن نقول هذا الشيء، وإلا حيجرح الناس بعضهم بعضا، يقتل الناس بعضهم بعضا، لا أنت مش منتهي لتقبل شهادتك، هذا غير منطقي في هذا الأمر. وذلك العلماء يتكلموا أنه العدالة بحسب الزمان، وده شيخ الإسلام تيمية لكلام جيد جميل في مسألة العدالة، وأنه حسب الزمان واختلاف الزمان تتغير هذه الأشياء. ما نقدرش نلزم في كل زمان نقول أنه التزام الصلوات الخمسة في الجماعة، هنا التزام الصلاة الخمسة، طبعا صلى بيصليش الخمسة في الجماعة، بيصلي وحده في الجماعة والباقي في بيته. لما نقول فسقناه ردينا شهادته، جينا على الثاني بسبب حاجة ردينا شهادته، الثالث الرابع هتقبل شهادة مين؟ يبقى هنا بحسب الزمان نقول الأمثل في الناس، الأمثل في الناس. لذلك هنذكر هذا الكلام، ونذكر كلام لبعض العلماء اللي راعوا الوقت الحاضر اللي مولود، وراعوا انه بحسب تغير الظروف لابد من الشهادة أعظم، لابد من قبول الشهادة حتى نعرف هتحكم على الناس بإيه. إذا قلنا ترد شهادة النساء طالما وجدنا رجالا، خلاص مش عايزين شهادة النساء. طيب ما فيش رجال، ما فيش رجال، هنعمل ايه؟ النساء مع بعض في خيمة بتاعتهم في بيت في شقة واحدة قتلت التانية، وبعدين جه 24 امرأة شهدنا عليه. بحسب ما ذكر الفقهاء في الماضي شهادة النساء مردودة، ايه الحكم هيكون؟ نعمل ايه فيه اذا ما كانش اللي في هذا الشيء؟ نقول الضرورات تبيح المحظورات، هذه وقت ضرورة نحتاج في هذه الحالة لابد ان احنا نقبل هذه الشهادة. زي ما ذكرنا اصل هذه المسألة شهادة الكافر على المسلم، الاصل رد شهادة الكافر، ما تقبلش شهادة الكافر على المسلم. لكن مسلم في سفر وبعدين معاه 1000 جنيه، معاه 1,000,000 جنيه، ومات في وسط كفار، الكفار جابوا المال بتاعه وراحوا لدار الإسلام وقالوا آدي الراجل بتاعكم ميت وستاهدا، إذا قلنا ما تقبلش هذا شيء ضاع هذا المال، ضاع هذا المال، إلا إذا هنملكه في هذا الشيء إلا نحن نقبل. فذلك القرآن ذلك قال أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم، طب أولا لغيرنا كانوا في بلاد إسلام وكانوا يهودا ولا كانوا نصارى، طيب في بلاد ملحدين في الصين في اليابان لا يهود ولا نصارى، هتعمل إيه في هؤلاء؟ هنا يجي ابن تيمية رحمه الله بسعة أفقه ويقوم يقول لك إن ربنا قال من غيركم، ما قالش نصارى ولا يهود، أقل من غيركم، يبقى هنا الأمثل فالأمثل، مسلمين ما فيش مسلمين يبقى يهود ونصارى، يبقى ملحدين، ما قدمناش غير هذا الشيء، نحن نقبله في هذا الحال، وإلا تضيع التركة على أصحابها ونتهم الناس بغير جرم. يبقى على ذلك أمر شارع مقول في أصول، ولكن مع الحاجة ومع الضرورة نبتدي نأخذ الأمثل في الأمثل والأقل في الأقل من هذه الأشياء. يبقى إذا قلنا الاعتبار في العدالة الصلاح في الدين، لما ما هو الصلاح في الدين؟ الأصل أداء الفرائض بالرواتب، صلي الرواتب. إذا وجدنا مثل هذا الإنسان نتمسك به، هذا الذي يشعر. طيب يصلي الفرائض بس ما يصليش النوافل، هنعمل فيه إيه؟ نقول فاسق هذا الإنسان ونرد شهادته. يبقى نقول باعتبار الأمثل إذا وجد الإنسان اللي يجمع والله الشروط كلها خير، يبقى هذا زي ما ذكرنا في الحاكم وذكرنا في القاضي حسب الأمثل. إذا حطينا في القاضي يبقى الشهادة يبقى أولى، الأمثل في الأمثل حتى لا تضيع الأموال وتضيع القروش والدماء والحقوق والقصاص وغير ذلك. يقول لنا هنا الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب قال الوتر سنة، يعني من قال أحمد رحمه الله، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فهو رجل سوء. هي على العين والرأس، اللي بيترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب على الترك رجل سوء. ولكن رجل سوء، ولما نيجي في الشهادة في مثل زماننا اللي نص الناس ما بيصلوش، يعني نقول اللي بيصلي من غير نوافل نقول له انت رجل سوء، وما الثاني ده يبقى ايه اللي هذا رجل سوء؟ يبقى ده في زمن الإمام أحمد مع وجود الدافع للتدين والدافع للعبادة والمعاونة على ذلك، يبقى هنا نقول الأمثل، أمثل من يفعل ذلك. مع عدم وجود هذا الشيء نقول طيب كويس والله انه هو بيصلي، كويس انه بيصلي، ما هو مشترك في الصلاه والدافع لترك الصلاه كثير، ما حدش بيحاسب على الصلاه. يبقى ما نقدرش ان احنا نقول زي ما كان في عصر احمد هنيجي الان في عصرنا ونعمل هذا الشيء، والا ترد شهاده كل الناس في ذلك. فيقول لنا الصلاح في الدين هو اداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب عن أحمد الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه. هذا الكلام في زمن أحمد ممكن، في زمن ابن تيمية ممكن، في زمننا لا، في زمننا لا. الراجل بيروح يشتغل شغلانة ويطلع من الشغل يروح الشغلة التانية، يطلع عشان يصرف على عياله، مش لأدوبك بيروح يجري يصلي الفريضة ويعمل ونقوله لا تقبل شهادته، لا لا، هذا غير منطقي وغير مقبول في زماننا. في زمانهم منطقي جدا لكثرة من يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولسعة الوقت عند الناس ولقلة المصروف وكفيهم أي شيء، في زماننا يصعب هذا الشيء. فلا نقيد قبول الشهادة، يا أراضي ما تقبلش شهادة إلا إذا كان بيصلي الفريضة والنوافل بتاعته ومواظب على هذا الشيء. يصعب، يجي القاضي يحتاسب هقبل شهادة مين؟ ما يعرفش يقبل شهادة حد من الناس، كل واحد هيطلع اللي يقولك لا ده ما بيواظبش على الصلاة، ده ما شفناهوش معانا الجامع في المسجد امبارح، ده كان. ولكن لما نيجي في مثل زماننا وكثير من العلماء يقوم يرخص للناس في أشياء، معلش الجماعة سنة على ما يذكره الشافعية، فناس يأخذ بهذا الشيء. حلق اللحية مكروه على ما يقوله الشافعية، يقوم كثير من الناس يأخذ بهذا الشيء. أمر يختلف فيه الناس ويتبعون من يهتيهم بخلاف اللي الراجح من الأقوال. طيب معذور، اللي بيفتى بخلاف الراجح من الأقوال معذور، ما نقدرش نرد شهادة مثل هذا الإنسان نقول له لا أنت مردود شهادة. وحنقول إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الرجل اللي يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، هي الفرائض دي بس خلاص مش هعمل أكل، قال أفلح إن صدق. أفلح إن صدق عند ربنا يفلح، وفي عند القاضي ما يفلحش؟ لا، هذا فيه نظر في هذا الشيء. يبقى على ذلك الإنسان الذي يصلي واظب على الصلاة ما بيضيعش الصلاة، يبقى على ذلك على العين والرأس تقبل شهادة هذا الإنسان سواء بيواظب على النافلة أو مش بيواظب على النافلة. إنما لو أمام القاضي الخيار إن مجموعة من الشهداء ده إنسان ملتزم 100% وده التزامه 50% وده هذا الإنسان، يبقى هذا أول. إنما ما فيش إلا هذا الشيء لا ترد الشهادة، ما فيش حل ثاني بعد رد الشهادة إلا إن نؤمر القاضي إنه يشغل العساكر على هذا الإنسان، يبقى الإقرار. ما هو واحد يا البينة بالشهود يا الإقرار من هذا الإنسان، ينزل في ضرب يطحن لغاية ما يعترف في النهاية بالمال إلا عليه، وده الحل الثاني، ما فيش حل إلا هذا الشيء. فعلى ذلك تقبل شهادة أمثال هؤلاء اللي ذكرنا، اللي مواظب على الصلاة مواظب على الفريضة، حتى لو كان في تقصير في النوافل تقصير في شيء، طالما أنها لا تقدح في صدق هذا الإنسان وعدالته في الصدق. يبقى هنا الكلام هم يقول لا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه وربما جر إلى التهاون بالفرائض وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج قلنا بحسب الزمان بيختلف أحوال هؤلاء. الصلاح يعتبر بأنه بيؤدي الفرائض بيجتنب المحرمات بيجتنب ظاهرا يجتنب المحرمات ظاهرا أي المحرمات يعني لا يقع في كبيرة ما عرفناش عنه الإنسان مختلس الإنسان مرتشي الإنسان يقع في الزنا الإنسان يقذف في النساء الإنسان كذا لا يقع في كبيرة من الكبائر هذه اجتناب المحرمات ولا يدمن على صغيرة من الصغائر الإدمان على الصغيرة حتى في هذا الذنب هذا صغيرة ولكن هو مواظب عليه على طول معناه الاستهانة بهذا الشيء. قال لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ودي يأخذ منها شيخ الإسلام رحمه الله مسألة لطيفة يقول لما يقول لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما لكش ترد ما لكش رد كلامه لأن قال تبينوا يعني هات من يعضد هذا الإنسان فهذا جميل إن فرق من قال إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه ويقول فتبينوا شوف مين معاه يقوي شهادة هذا الإنسان في ذلك حتى تقبل في النهاية مثل هذه الشهادة. وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قذف فكذب إلى على ذلك لا تقبل له شهادة أبدا ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة لأنه لا يؤمن مثله شهادة الزور صحيح. واعتبر في الصغائر الكسرة الكسرة يعني باعتبار الحكم للأغلب إن الإنسان أتى صغيرة مرة ما هيش مشكلة لكن مواظب على الصغائر على ذلك إذا وجد القاضي من هو أمثل منه رد هذا وأخذ من هو أمثل. يقول لا يقدح في أو لا يقدح فيه فعل صغيرة نادرا لأن أحدا لا يسلم منها مش حد يسلم من الصغائر وفي الحديث إن تغفر اللهم تغفر دم وأي عبد لك لا ألم مين موقعش فيه لم قال إلا اللمم إلا اللمم صغائر الزوم. إيه الفرق من الكبيرة والصغيرة يقول لنا حطنا حد لها قال الكبيرة ما كان فيها حد في الدنيا الكبيرة ما كان فيها حد حد يعني قطع اليد الرجم الجلد يبقى هنا ما كان فيه حد في الدنيا هذه كبيرة أو وعيد في الآخرة الوعيد يكون لعنة الله عليه غضب الله عليه أنه ليس مؤمنا الذي يصنع هذا الشيء يبقى هنا الإنسان الذي يقع في كبيرة بهذا الحد هذه كبيرة غيرها يكون صغيرة من الصغائر. طيب نرجع تاني نقول يعتبر لعدالة الإنسان الصلاح في الدين بحسب الزمان وحسب الأمثل فيه. الحاجة الثانية استعمال المروءة المروءة وكلمة مروءة مأخوذة من المرء المرء والمرء الإنسان يبقى هنا لو شلنا المروءة حط مكانها إنسانية إنسانية يعني مش 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 زي البهائم مش حيوان يبقى هنا أفعال يفعلها في إنسان تنظر هذا حيوان ليس إنسان إنسان وقف يبول أمام الناس في الشارع هذا ليس إنسان هذا تصرف حيواني فعلينا نقول المروءة اللي في الإنسان يعني يجتنب الخصال التي تشبهه بغير الإنسان بالوحوش بالحيوانات بالبهائم وغير ذلك. نشوف كلمة مروءة دي بيقول لنا في اللسان يقال المروءة كمال الرجولية في الإنسان من مرؤ الرجل يمرؤ مروءة مروءة والكلمة نفسها بيقال مرؤ الطعام يمرؤ بس في الطعام يقال مراءة مراءة لكن في الرجولة وفي الصفات يقال المروءة في الرقبين الاثنين لكن الفعل هو واحد فيها. طيب يقول لنا بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه يبقى الحاجة اللي تجمل وتزين تزين الإنسان هذه أفعال المروءة واحد يفعل أفعال تدور على أن هذا الإنسان يتجمل ويبعد نفسه عن الأدناس زي الصفات يقول لك زي السخاء إنسان سخي عكسه اللئيم البخيل الإنسان الحسن الخلق عكسه الفاحش الإنسان الذميم الخلق الإنسان الحسن المجاورة يعني يجاور جاره بالحسنى وبالمعروف ونحو ذلك ويترك ما يدنسه ويشين أو يشينه فيرد شهادات الإنسان المتمسخر يقول لا شهادة لمتمسخر إنسان هزؤ إنسان عادته في الناس أن يفضل ينكت ويضحك ويهزر ويترقص وهنا مثل هذا اللي منعه من يكذب يعني ما عندوش حياء لا يستحيل فهنا عدم الحياء ويدفع الإنسان أنه من ممكن يكذب فقالوا هذا الذي يتمسخر بالناس ويستهزئ بالناس ترد شهادته. ورقاص ومشعبث، إنسان لا يستحي وقف يرقص قدام الناس في الشارع، شهادة إيه تقول هذا الإنسان؟ ورقاص ومشعبث، المشعبث يعني الإنسان يعمل حيل السحر أمام الناس، بس مش ساحر، مش ساحر، فرق بين الحاول والساحر، الساحر اللي يوهم الناس إن هو بيغير الحادة من حادة إلى حادة، لكن الحاوي أو اللي بيقول للناس خفة إيد بعمل خفة إيد بطلع من الطاقية كذا وبطلع من الحزام كذا وأعمل كذا، ما بيقولش بسحر ولا بحاول ولا غيره، لكن وإن كان عرفا بيطلق عليه إنه ساحر، لكن محاول يعني حاجة شعبذة بين الناس فيها. ولاعب بشطرنج ونحوه، الإنسان الذي يلعب بالشطرنج، شطرنج ونحوه، كلمة أعدامية ما هيش عربية هذه الكلمة، كنرد، نرد للطاولة، طاولة واللعبة تلعب بالزهر. ولو خلى من القمار، يعني بيقول ان الذي يلعب بهذه الاشياء حتى لو مش بقمار ما بيلعبهاش بقمار هذا ترد شهادة. النرد ممصوص عليه، ما فيش كلام في النرد، فالنرد في حديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه المعنى، وفي حديث عند أبي داود اللي هو ساقه هنا من حديث أبي داود، من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. النرد شير اللي هو الطاولة، لعب الطاولة أو لعب اللي بالزهر، يلمي الزهر ويلعب بالزهر. هنا طبعا إذا كان على مال هذا قمار هو حرام، إذا كان من غير مال محرم أيضا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناش لا مال ولا غير مال صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الشطرنج قياسا على النرد، قياسا، لكن ما فيش نص فيه، ما فيش، ما كانش موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعده. فلذلك في حديث من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. في حديث آخر هو مسلم قال فليشقص الخنزير، فليشقص الخنزير يعني يروح يقطع الخنزير ويجزر في الخنزير، طالما أنه هو ما بيهموش يلعب بالنرد يبقى هذه ألعاب الكفرة فليفعل مثلهم في ذبح الخنزير. عن وثلة ابن الأسقع مرفوعا، هذا ضعيف ما يصحش، إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة، 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، اللي هو بتاع الشطرنج، لكن هذا يقول البين موضوع، لأن الشطرنج أصلا ما تعرفش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانش موجود إنما عرف بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أيضا أسرع علي إسناده منقطع، فلذلك ضعفه الشيخ الألباني. لكن العلماء نظروا في العلة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال العلة لما ربنا يحرم علينا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. العلة هنا إذا ولدت في أي شيء آخر يبقى له نفس الحكم، اجتنبوه. يبقى هنا الأمر يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. العلة العداوة تكون بين الناس بسبب يشربوا الخمر، أي العداوة يكون فيها، ثاني يشرب الخمر والثاني يشرب الخمر والثالث بعد ما سكروا ذهبت العقوب قاموا ضربوا بعض، ضربوا بعض، قاموا خرفوا في الكلام وقالوا كلاما قبيحا لا يليق. يبقى هنا الخمر بتخلي الناس بعد ذلك تفسد العقول وتوقع البغضاء بين الناس، وزي الصحابة كانوا يشربون الخمر ولما كانوا يفيقون يقول واحد منهم يلاقي دماغه مفتوحة يقول أخويا ده ما عندوش رحمة ضربني وهو سكران باللحية البعير شد رأسي أخوك، فأنزل الله عز وجل يعاتب الجميع على ذلك. الخمر بتعمل إزاي تشربوها وهي تفعل بكم ذلك، فما كان يدفع للعداوة والبغضاء بين الناس من خمر وغيرها مما يكون من لعب، وهذا يتعصب لشيء وتعصب شيء بينهم عداوة وبغضاء، إذا هذا محرم لا يجوز. قال ويصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ما كان من الألعاب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. يجي الطاولة هيلعب دور طاولة وبعدين خدته الحمية الدور الثاني الثالث نسى نفسه، جه وقت الصلاة لسه الدور ما خلص يقعد يلعب على القهوة ويترك الصلاة، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على النرد أنها حرام، أنها حرام. أما يجي يلعب الشطرنج أيهما الدور بتاعه أطول، دور الطاولة ولا دور الشطرنج؟ الطاولة بيلعب بالزهر وحيخلص، هيخلص بعد شوية. الشطرنج ممكن يقعد الدور يوم كامل، يومين ثلاث أيام يلعب فيها، يقوم ثلاث أيام بيعمل إيه؟ وما يقوم يصلي ده اللي قاعد يلعب خمسة دور ما خلاص هيبقى هو في الصلاة. هل دماغه في الصلاة؟ مش ممكن يكون دماغه في الصلاة. دماغه في اللعبة وازاي يعمل في الخصم وازاي يغلب وازاي يحرك دي من هنا لهنا وهو بيلعب. يمكن قد يكون إنسان يشرب خمر ويمر به إنسان سلام عليكم يرد عليه، لاعب الشطرنج وهو مندمج في اللي هو فيه، يمكن تكلمه وتخبط له على دماغه ما مش فايق يرد عليه في هذا الشيء. فهنا ما صد عن ذكر الله وما صد عن الصلاة فهو حرام، فهو حرام. يبقى العلة التي ذكر الله عز وجل هنا ما هيش فقط الخمر والميسر فقط، ولكن كل ما كان يصد عن ذكر الله ويصد الإنسان عن الصلاة فهو داخل في ذلك. يبقى هذا اللي بيذكرهن هنا في لاعب الشطرنج. وإن كان العلماء تكلموا فيه يعني الكثير من العلماء على التحريم، البعض من العلماء كان صيغة بتاعتهم يكره كذا، يكره كذا عند المالكية ويفسرونها بأنه يكره الكراهة التحريمية، وعند الشافعية والبعض يفسرها يقول يقصد بها الكراهة التحريمية، واللي يقول لا هي مجرد الكراهة فقط يقول إنما كانت شيء معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجدت العلة اللي موجودة في الخمر موجودة في الميسر صب عن ذكر الله وعن الصلاة يبقى داخلها في التحريم من باب أولى في ذلك. ولا شهادة لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاح. دي أشياء من اللي القاضي هنا يختار الأمثل من الناس في ذلك، ودي أداب يعني حتى سواء القاضي رد ولا ما ردش نتعلم هذه الأداب اللي كثير مننا يمكن يجهلها أو يعرفها ويفوت هذه الأشياء. شوف لما يقول لك لا شهادة لمن يمد إليه بحضرة الناس، قد يكون الإنسان معذور مريض، كلامنا مش مريض ما بنتكلمش في مريض هنا، نتكلم في الإنسان اللي بيستهين بالناس ويقعد يحط رجله في وش الناس وهو قاعد، إنسان يلاقي الناس وقاعد حاطط رجله على رجل، والعرف اللي بين الناس إن هذا ممنوع. قد يكون في بعض البلدان فيها أن العرف جائز يقعد رجل على رجل، يعني بتشوف بعض المشايخ قاعدين في ميناء وهم بيدوا دروس وحط رجل على رجل بيكلم الناس في بلدهم هذا الشيء، إنما في بلدنا لا، في بلدنا يعتبر هذا من سوء الأدب. يبقى هنا مراعاة العرف الموجود في البلد، مراعاة العرف الموجود بين الناس، لكن فيها إيه ما بيعملوا في المكان الفلاني كذا، لا مش فيها إيه، فيها في بلدك أنا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وضع رجلا على رجل، هنا نقول الحافظ بن حجر ذكر هذا الشيء وقال هذا لم يكن بحضرة الناس، كان نائما صلى الله عليه وسلم يستريح، الإنسان من طول الوقفة يتعب ومحتاج يرفع رجله على مخدة، يرفع رجله على حاجة، يرفع رجله على رجله الثانية من طول التعب وهو نائم على الأرض، له أن يصنع ذلك. قال الحافظ رحمه الله: ولم يوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس هذه الجلسة بهيئة الناس، وإنما كان يجلس متخشعا. وذلك دخلت عليه امرأة مسكينة وهو جالس متخشع متواضع صلى الله عليه وسلم، فالمرأة ارتعشت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك؟ قالت: مسكينة. قال: يا مسكينة عليك السكينة، عليك السكينة. فهنا جلسة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت المرأة أن هي تتاخر وتترعش من هيئته صلى الله عليه وسلم في جلسة، ويقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. فما جاء في أنه نام صلى الله عليه وسلم في المسجد وضع رجلا على رجل، هذا لا نعقل أن يكون هذا بحضرة الناس ولا في وقت الصلاة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا نام نام في بيته، ولكن هذه استراحة، قد يكون في اعتكاف قد يكون في غيره، فنام لحاجته لذلك صلى الله عليه وسلم. وذلك الحافظ يرد قول من يقول ده بين الناس وأمام الناس يفعل ذلك، ولا ما كان من هذا من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل ذلك بين الناس عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. ما جرت العادة، أشوف هنا العادة حاجة والشرع حاجة ثانية. نقول بالشرع الرجل يستر ما بين السرة إلى الركن، هذا المطلوب منه يستر وجوبا، ولكن لما يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش زينة أبدا تيجي المسجد لابس إزار من السرة للركبة وداخل عريان بقى جسمك وتقول هذه الشريعة، نقول شريعة لكن ليست زينة، ليست زينة. وأنت تستحي بلاش أنت، نقول العادة في الناس أن يستحي أن يستقبل ضيفه في هذه الحال. لو إن إنسان في بيته لابس فنيلة بحمالات وده ضيف دخل، هل يقابله على هذا الشيء؟ لا. وإذا حتى الإنسان تبدح وقابل الضيف، الضيف يستنقصه، ينظروا نص التحقير إيه للزوج دي طالع يقابلنا بالفنيلة، لا هذا منظر مش حلو. فعلى ذلك هنا لما الفقهاء يتكلم عن الزينة اللي هي أكثر من الواجب، الذي يقول لك العرف ما جرى العرف، فإن الإنسان كيف تقابل ضيوفك خذ هذه مثلها الزينة للصلاة. فيقول هنا أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ما جرت العادة بتغطيته. ولا لمن يحكي المضحكات، يحكي كأنه بيقلد يعني بيقلد، والحكاية إما حكاية باللفظ وإما حكاية بالهيئة والفعلة، وكأنه يقصد هذه الثانية. الحكاية الأولى باللفظ ممكن الإنسان والله سمعنا ناس بيقولوا كذا وكذا فضحكت وضحك الناس لا شيء، لكن الإنسان قاعد ينكت بقى يخترع كل شوية كذبة من كذبات ويعمل الحادث، وبعدين يقوم يقلد حادث فلان بيمشي كذا وفلان بيعمل كذا، هنا يقول لك مثل هذا متمسخر لا تقبل شهادته، ترد شهادة مثل هذا. حتى ولو كان بين الناس وفلان ظريف قوي بيقعد يضحكنا ويعملنا وكذا، عند الناس حادث وعند الله حادث، عند هنا عند الناس يستظرف. وكم من الناس يستظرفون مثل هذا الشيء، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وناس ما أظرفه ما أكيسه وكذا وكذا وليس في قلبه مثقال خردلة من أمانة، ما عندهش أمانة هذا الإنسان مع استظراف الناس له وحب الناس له، لكن فيش في قلبه أمانة. يقول ولا لمن يأكل بالسوق، ولا لمن يأكل بالسوق، ليست العادة الجارية الإنسان يمشي كده في الشارع ماسك عيش عمال يأكل في الطريق أو كذا، ما هي، لكن الضرورة تبيح المحظور، الضرورة الحاجة تبيح مثل ذلك. لو أن إنسان مريض سكر وبعدين ماشي في الشارع حد له غيبوبة طلع لقمة أكلها علشان هنا لا شيء، لكن هنا كان يقصد العادة أنه بيستحيش يعني أنه عندوش مال يعني مدي إيده على حاجة يأكلها وهو ماشي في الشارع أو كذا. قد يكون في مكان إنسان يفعل زي في الأسواق في مكة في وقت الحج أو كذا، الناس كثيرون ويأخذ في الطريق بيشتري ويقعد يأكل على جنب يأكل كذا، لا شيء. لكن إذا كان الإنسان في غير ذلك وليس محتاجا لذلك وعدته أنه ما يهموش يأكل قدام الناس يأكل لوحده، لا، هذا يبقى قليل الحياء. هذا الإنسان يقول القليل الحياء، ما المانع اللي يمنعه أنه يكذب طالما أنه لا يستحي من الناس، فأولى أن لا يستحي من الله عز وجل فيكذب على الخلق. وهنا ما اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر لنا الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع، كأن اللي ما عندهوش حياء بيعمل أي حاجة، بيعمل أي حاجة. فإذا كان ليس عنده حياء من الناس والناس شايفينه والناس مشاهدون أمامه، فكيف بالغيب الذي عنه؟ هل يستحي من الله هذا الإنسان؟ فيقول ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاح، يعني لحاجة لحاجة يغتفر اليسير. ولا لمغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه، ولا لمغن إنسان مغنى غني واستحيش، وطفيلي الطفيلي إنسان متطفل على موائد الناس ما يستحيش إن بيت فيه وليمة يدخل يأكل مع الناس حتى لو كرشوه يدخل تاني ويهجم على البيت، لأن هذا الطفيلي يتحط الأكل من غير عزومة يأكل، هذا لا تقبل شهادة مثل هذا. ومتزين بزي يسخر منه، إن ما يهموش يلبس أي حاجة ويقول حرية، زي كثير من يلبس بنطلونات مرقعة ومقطعة ومعمولة عشان الموضة، لا يستحي إنه على هيئات هي زي الشيطان هي زي كذا يمشي، ما يهموش هذا الأشياء، بنطلونات نازلة تحت سرته نازلة على فخاده، ما يستحيش من الناس، إذا لم تستحي هذا ترد شهادته، هذا ترد شهادته. وأشبه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب، يعني إذا كان يفعل هذا الشيء بحضرة الناس إلا حيخليه يمتنع من الكذب. يعني روى أبو مسعود البدري مرفوعا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة لمجرد ذلك لزوال المانع؟ يعني كان صبيا صغيرا راح يشهد ربه لأنه صبي صغير، لا والله القضية خدت لها سنة وسنتين، كان هو بلغ بقى كبيرا وراح يشهد بما رآه، طالما أنه إنسان مسلم وإنسان عادل إذا تقبل الشهادة. لما ردت ما ردتش لأنه كان كذابا أو فسخا، ردت لصغر سنه، الآن صار كبيرا تقبل منه. وعقل المجنون، عقل المجنون كأنه إنسان بيجن أحيانا ويفيق أحيانا كالذي يأتيه صرع ولا غير ذلك، فشاهد شهادة في وقت إفاقته وبعدين حصل له شيء ذهب عقله فترة ثم رجع إليه عقله وتذكر هذا الشيء وشهد بما رأى، إذا هنا إذا وثق القاضي فإنه رأى هذا الشيء وهو عاقل وشهد وهو عاقل تقبل منه. إنسان كان كافرا وأسلم هذا الكافر وشاهده، إنسان كان فاسقا وقبل يعني تاب تقبل الشهادة، لكن هنا كان فاسقا وتاب. أنت فاسق وتاب دي يعني لو أنه راح للقاضي، القاضي قال له أنت فاسق مش عارفين شهادتك ورده، راح تاب ورجع للقاضي أنا تايب وقال أسبوع بصلي وبقالي كويس وكذا، هل تقبل شهادته الآن؟ لا، هنا تاب من أجل هذه الشهادة عشان تقبل شهادة، لا تقبل هذه الشهادة الآن. لكن فرضنا أن إنسان كان فاسقا وبعد كده تاب هذا الإنسان وحصل أمامه شيء وبعد راح شهد أمام القاضي، لا التانيين جرحوه قالوا لا كان فاسق، كان من سنتين ثلاثة برؤوس الأفراح ويعمل كذا، جاء من شهد له هذا بقى له سنة ماشي ملتزم كويس ويصلي ويعمل كذا، يبقى هنا الآن توبته مش من أجل هذه الشهادة، يبقى التوبة التي ترد شهادته بعدها إذا كان توبة من أجل الشهادة أو يظن فيه وشك فيه أنه تاب من أجل هذه الشهادة فراح للقاضي أن لا مردود شهادة لفسق، طيب أنا تبت وأعد له أسبوع أسبوعين ملتزم عشان تقبل شهادته، لا تقبل الشهادة في هذه الحالة. لا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار والعبد داخل فيها، فإنه من رجالنا، يعني عايز يقول إذا كان عبد وشاهد على قضية مالية أو شاهد حاجة لا ليس لسيده، ليس لا لسيده منفعش إن هو من سيده، هو من سيده ومن أهل الدار، فهنا يخشى إن سيده الملقنه هذا الشيء، لكن شاهد على إنسان آخر شفت فلان بيذبح فلانا فلان بيسرق فلانا، يبقى هنا تقبل فيه الغير أما لسيده لا. يقول وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية كذلك تقبل شهادته لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع، حديث عقبة بن الحارث لما جاءت أمة وقالت أرضعتك أنت وامرأتك، يعني المرأة هذه هو تزوج ببنت أبي إيهاب أم يحيى بنت أبي إيهاب، وبعدين بعد ما قعد معها فترة جاءت أمة قالت أنا أرضعتك أنت وهي أرضعتك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا وإنها كاذبة، قال كيف وقد قيل كيف قال أما ألي تشاهد بهذا الشيء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المرأة ليست كاذبة، وأيضا ما فيش عداوة بين الرجل وبين هذه المرأة علشان ترد شهادة هذه المرأة، وهي أدرى أنها قد رضعتك أنت وهي أنت أنا اللي برضعاكم فإزاي تتزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. وهنا هل تقبل الشهادة مرضها كده أي امرأة تيجي وتقول أنا رضعت فلانا وفلانا؟ ينظر في صفات العدالة والمروءة التي ذكرناها وصلاح الدين، وأيضا ينظر إن هل هذه المرأة بينها وبينهم حالة؟ يبقى هنا بينها وبينهم كده عايزة تدخل بيتها ولا لا تقبل شهادة، لا ما فيش أي شيء بينها وبين امرأة صالحة ولا شيء وفعلا يتوقع أن تكون هي رضعت الاثنين، يبقى على ذلك يقبل كلامه. أهو هنا بيقول لك لا تقبل شهادته في الحج لأنه يدرأ بالشبهات وفي شهادة العبد شبهة الوقوع الخلاف فيها. رجع يقول لك لا ده في حاجة مش هتقبل منه الشهادة، يبقى إذا العبد جي عبدان شهد على إنسان إن فلان سرق من فلان تقبل الشهادة ولا لا تقبل؟ تقبل ولا لا تقبل؟ والله أول الكلام قلنا تقبل، آخر الكلام قلنا لا تقبل، لا الحاجة تحير جيتي، تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل في إثبات المال، تقبل في إثبات المال، ولا تقبل في إقامة الحد، لا مش لكذبهما، لا لو كانوا كذبين ما قلناش قضينا في المال، ولكن الحدود تضرب بالشبهات، الحدود وبأدنى شبهة يضرب الحد، يبقى على ذلك جاءت امرأتان جاء عبدان شهد على فلان ده شفنا بيسرق من فلان وهو غفلان خد من جيبه الفلوس، يبقى نحكم بهذه الشهادة فعلا انه انت خدت منه الفلوس، ولكن لا نحكم بقطع اليد، لا نحكم بقطع اليد، يبقى ممكن يحكم بشيء اخر غير قطع اليد من التعزير ليضرأ الحد بالشبه، يضرأ الحد بالشبه. لا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، لا يشترط كون يعني إذا كان إنسان بيصنع بيشتغل أي شغلانة، هل في شغلانات معينة نحن نرد الشهادة؟ والله أحيانا في أوقات من الأوقات كان الفقهاء يردون شهادة البعض من الناس، ونشوف كده بيقولوا إيه، يقول لنا هنا تقبل شهادة الحجام والحداد والزبال والكناس والقراد والدباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني لما يقول تقبل شهادة ويمثل لهؤلاء كأن في حد قال لا تقبل، كأن في حد قال لا تقبل، فهو بيقول لا تقبل شهادة هؤلاء. طالما أن المهنة للإنسان لا تضر الإنسان وأنه بيقوم بالواجبات اللي عليه مهما كانت هذه المهنة يحتاج إليها الناس خلاص يجوز. أمال ليه يعني بنص على هذه الأشياء؟ لما مش محتاج نص عليها، نقول أي شغلة خلاص، صاحب أي شغلة كانت عند الناس وضيعة، كانت عند الناس عالية رفيعة، هي كلها شغلة خلاص. لا، هنا لأن مثل هذه الشغلانات غالبا ما يكون أهلها بعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى، غالبا ما يكون في ذلك. الحجام كان في الماضي الإنسان اللي بيمص الدم بفمه، يعني بيحط أنبوبة ويجي على مكان الحجامة إن شاء الله ثم بعدين يحط الأنبوبة ببقه ويروح ساحب، يمكن يدخل الدم في فمه، يمكن ما يتحراش أنه يدفل هذا الدم ويمضمض بعده، يمكن ثيابه يجي عليها من الدم في وقت الصلاة يقوم سايب الصلاة ما يصليش عشان ثيابه عليها دم. يبقى هنا الرد مش للمهنة نفسها، مش للمهنة، لما يتعلق بها. ولذلك هنا احطاب يقول لك طالما انه طريقتهم في الدين مرضية وحسنة خلاص مقبولة. هنا بنتكلم عن الحداد او الزبال او الكناس ونحو ذلك، كأن العادة جارية، فإن امثال هؤلاء يتهاونون في العبادات، يتهاونون. فيقول الحداد، مين الحداد؟ الحداد يطلق على من يعالج الحديد، اللي بيصنع بيدقدق على الحديد، بيعمل الحديد وكذا. الحداد يطلق على السجان، السجان. الحداد يطلق على المانع، البواب. يا ترى هو يقصد مين منهم؟ وكأنه يعني في بعض اللي يذكرها في النهاية مثلا يقول يجوز أن يكون المراد بالحدادين صناع الحديد، لأنهم من أوسخ الصناع ثوبا وبدلا، ثوبا وبدلا، يعني كأنه بيقول إن ثيابه دايما سود مهببة. فمثل هذا ما يجي وقت الصلاة يقول هروح أصلي، لا مش بصلي، يسيب الصلاة، خلي الصلاة واللي جاية واللي بعدها ما يصليش، يترك الصلاة. يبقى العلة هنا ترك الصلاة، ترك الصلاة، ليست العلة نسيانه قذرة، لا لا لا، هنا قذرة يعني نظفها وروح صلي، البس ثوب ثاني حسن. لكن مع المعاشرة لأمثال هؤلاء الكثير تلاقيه نايم طول النهار تحت العربية مشحم ومعمول وكده، تعالى صلي يا فلان، أصلي إزاي وأنا كده؟ أصلي إزاي وأنا كده؟ يمكن يدخل المسجد مرة ومليان شحم وبتاع، نسويها حرام عليك يا أخي، وسخت أرض المكتب بتاع المسجد وعملت كذا، مش مصلي. يبقى هنا ما اختارش الحل الأصعب بالنسبة ليه، إنه يغير الثياب وقت الصلاة يجي، لا، اختار الأسهل عليه، مش بالليلة بأجمع الصلوات كلها. يبقى رجعنا الأمر، متهاون في العبادة ولا مش متهاون؟ يقول له اللي خليه يتهاون في العبادة هذه، مش هيتهاون في إنه يشهد زور ويكذب في هذا الشيء. يبقى الغرض من ذلك ان العمل قد يدفع كم من انسان، كنا نقول تعالى صلي، كان سباك وطول النهار شغال في المجاري ومش عارف ايه وثيابي كلها، انا برجع البيت بصلي، وبعدين شيء ورا شيء تلاقي ما بيصليش ولا في البيت ولا في البيت، يرجع البيت تعبان نام على السرير ما فيش صلاه ولا غيره. فده كان كلام الفقهاء في هذا الشيء، انه المهنه تدعو صاحبها للتقصير والتفريط في العباده، طالما وصل للتقصير والتفريط في العباده كيف تقبل شهادته. لكن فرضنا لا والله هذا سباك وراجل محترم وراجل مواظب على الصلوات، وقت الصلاه يروح يصلي يغير ثيابه هو مواظب، ايه المانع من قبول الشهادة؟ يبقى المهنة كمهنة مش هي اللي تمنع من قبول الشهادة، لكن ما يتعلق بها من ان الانسان يستبيح لنفسه ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه من التهاون في الصلاة، من التهاون في العبادة، من ترك ما امر الله عز وجل به. يبقى هنا قيس على ذلك هؤلاء، زبال وكناس، قراد، دباب، قراد ودباب، التعبير هنا يقصد أرداتي، يعني قراد ما يقصد أرداتي، يعني واحد مع قرد بيلعبه قدام الناس وياخذ من الناس فلوس في هذا الشيء. فهنا مهنة مش حلوة مهنة، ولكن أهو فرضنا الإنسان إنسان مواظب على الصلاة وإنسان كويس وكذا، المطلوب منه أنه إنسان متعب لله عز وجل، طالما أنه ما عهدناش عليه لا كذب ولا شيء. دباب زي بتاع الدببة، يعني بيلعب بالدب زي ما بيعمل بالقرد بيعمل مع الدب، يعلم الدببة وكذا. طيب يبقى لا يشترط كون الصناعة غير دنية، غير دنية يعني، ولا كونه بصيرا. قبل كده بيقول لك وتقبل شهادة بدوية على قروي، تقبل شهادة بدوية على قروي. القروي اللي عايش في القرية، والقرية البلد، كلمة قرية معناها البلد، اطلق عليها البلد، اطلق عليها الماء، أهل الماء معنى أهل البلد، والريف قد يطلق عليها، لكن أصل القرية من القرية، والقرية معنى الاجتماع، يعني المكان اللي فيه ناس ياما، اللي فيه ناس كثير. نقول ذلك الله عز وجل لما كان يبعث الأنبياء معهم من أهل إيه؟ القرى. القرى هنا معنى الريف يعني؟ لا مش الريف، معنى بلدان، مكة المدينة من أهل البلدان، فهنا القرية بمعنى البلد. فبيقول لك لا تقبل شهادة البدوي على قروي. في حديث أبي هريرة حديث صحيح، لا تجوز شهادة بدوي على صاحب القرية. هنا لا تجوز أن البدوي يشهد على صاحب قرية. طب أنت شفته فين صاحب القرية؟ أنت قاعد في البدو وجاي تشهد نظر عليه. لكن لو علمنا أن فلان ده فعلا كان في القرية وثبت أنه إنسان صادق وزيه زي غيره، زيه زي المهم العدالة بتاعة الإنسان، يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد البدوي اللي هو البعيد، الإنسان البعيد بيشهد على الإنسان الموجود في مدينة، وده البعيد ده منزلش شهد منين؟ وقد يشهد بالسماع أن الناس قالوا له هذا الشيء، فهنا لا ترد شهادة هذا الإنسان إذا كان ليس من أهل المدينة ولم يعهد له أنها موجود في المدينة بضروره سمعها من حد وراح يشهد بها. مع قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يبقى على ذلك هنا داء في البدو أنه فيه جلف، فيه قسوة، فيه غلظة وبعيد. لكن إذا عرفنا أن فلان هذا إنسان متدين وإنسان كويس وأنه بينزل المدينة ممكن يكون شاهد هذه الوقعة، فستقبل شهادته. يبقى محمول الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البدو. ولا يشترط أن يكون بصيرا، يعني مش كل الشهود الشاهد على ما يرى، يعني إنسان يقول أنا شفت فلان بيكسر الإزاز بتاع فلان، هل هذا إذا كان أعمى حيقول شفت إيه هو أعمى؟ لم يرى شيئا. لكن الإنسان الأعمى تقبل شهادته، يقول أنا سمعت فلانا بيطلق مراته، سمعت فلانا يقذف فلانا، يبقى هنا يقبل فيما كان معتمد على السمع. أما على الرؤية لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك. يبقى لا يعتبر كونه بصيرا فيما كان متعلقا بالأصوات فيقبل، إن طالما أنه يسمع ويستيقن، أو أنه رآه قبل أعماه. إذا كان إنسان هو كان مبصرا ورأى حدثة معينة وبعد سنتين ثلاثة طلب للشهادة وكان صار أعمى بعدها، فشهد بما رأاه قبل ذلك تقبل شهادته طالما أنه عدل وأنه مقبول شهادته. يقول شيخ الإسلام في كتاب الشهادات في الفتاوى، يعني الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها. يعني الشهادة بتوجب الحق، تتعلق بأن الشاهد حيقول حاجة فيكون قول هذا الشاهد يوجب الحق، يعني يجعل القاضي يحكم بهذا الشيء. حيث امتنع الأداء امتنعت كتابتها، القاضي مش محتاج يكتب الحاجة اللي منع منها الشاهد من يقولها طالما أن الشاهد فاسق، ولكن لا مانع من أن يكتبها القاضي يستأنس بها. ممكن شهادة إنسان فيه شيء مع تاني مع تالت تعطي جانب القوة لهذه الشهادة. يقول يحرم كتمها، كتم الشهادة، إذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب قام بالواجب أفضل، كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة. وهنا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في من يشهد ولا يستشهد، يقول محمول على شهادة الزور، ونقول لا إيه على الناس زمان، وإن الواحد منهم يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة وتسبق يمينه شهادته وتسبق شهادة يمينه، يعني ما يهموش يحلف ولا ما يحلفش أو بيكذب، ده مقصود في شهود الزور. لكن الشاهد الذي يؤدي الشهادة من غير طلب حتى لا تضيع الحقوق هذا ممدوح وليس مذموم. طيب من ضمن الحالات اللي بيذكرها لنا رحمه الله، يقول إذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى محرم، فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقا، يعني عايز يقول الشاهد اللي حيروح يشهد ويغلب على ظن ان مش هتتقبل منه هذه الشهادة بل حيفتن عشان يقول عكسها، هل يجب عليه الآن انه يذهب؟ اذا والله غلب على ظن ذلك لا يجب عليه ان يشهد هنا، اذا فعل فليشهد وليصبر على الأذى ولا يحل له ان يغير شهادته. قال القاضي: لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول. يقول شيخ الإسلام في هذا نظر: بل تصح الشهادة بالمجهول ويقضى له بالمتيقن. هنا لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول، القاضي قبل ابن تيمية بزمن، فلما يذكر هنا على زمنه يقول لا تصح الشهادة لمجهول، ازاي تشهد لواحد مجهول انت بتعرفه؟ ولا بمجهول. ولا بمجهول يعني ايه؟ لو ان انسان قال انا ليه عند فلان فلوس، وده الشاهد يقول فعلا انا اشهد ليه عند فلان فلوس، طيب كم هذا المال؟ يقول ما اعرفش، لكن انا سمعته بيقول انت لك عندي مال واقر له بذلك. القاضي يقول لا تصح هذه الشهاده، لانه لك عندي مال قد يكون جنيه وقد يكون مليون جنيه، فانت ما حددتش ايه، فعلى ذلك لا تقبل. ابن تيميه له نظره ادق، يعني يقول لك طب وايه المال؟ ما نقبل الشهاده ونخليها على اقل الاشياء، او نقبل الشهاده ونقضي له المتيقن. يعني القاضي بقى يطلع ذكي ويبتدي يستفسر قد ايه اللي انت اقررته، طب انت كنت مسلفه قد ايه لغايه ما يطلع من هذا مبلغ معين، فيحطه تحت شهاده هذا الانسان الشاهد. يعني يقول ما استيقن منه انه له عند هذا الانسان يقضي بالشهاده في هذا المجهول. قال: يصح في مواضع كثيرة، أما حيث يقع الحق مجهولا فلا ريب فيها، كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول أو شهد باللقطة أو اللقيط. كلام جيد، يعني عايز يقول فيه أشياء ممكن الشاهد يشهد إن المحفظة اللي مع فلان دي هذه لقطة، طيب القاضي يقول لقطة بتاعت مين؟ ما عرفش ما عرفش، طب خدها من مين؟ ما عرفش إلا أنها لقطة أنا شفتها، وقع في الشارع ووطى وأخذها. الذي يمنع من ذلك ممكن يقول لا والله ما ملوش، يمكن هي بتاعته ونزل أخذها، ممكن قوي أن واحد يعدي في الشارع لأن المحفظة بتاعته أخذها، فأنت كونك تشهد عليه بأنها لقطة، هو بيقول دي بتاعتي أنا، مش محتاج لأنه هو يثبت أنها بتاعته وأنت بتقول أنها لقطة. هنا احتمال لو ظهر إنسان ثالث يقول هذه لي، هذه الحاجة اللي في إيه فلان دي بتاعتي أنا، وده الشاهد يشهد يقول فعلا فلان ده ماشي لقاها في الشارع شفته وأنا واقف فوق على السطوح مد إيده أخذها من الشارع، ما هيش بتاعته هذه لقطة، فشاهد بكونها لقطة. هذا يرجع ليه؟ قضاء القاضي ونظرته في الحق. هل مثل هذا يعطي عند القاضي الظن الغالب بأن فعلا هذه لفلان، ولا الأصل فيه ما يملكه الإنسان أنه له حتى يثبت الدليل للمخالف؟ يبقى على ذلك هنا كلام تمية له وجهة من النظر، وكلام غيره أيضا له وجهة من النظر. يبقى إثبات أن الشيء الذي هو التقطه إنسان واحد شاهد أو اثنين شاهدوا فلان ده لقاها في الشارع راح واخدها، فلان ده بيقول دي بتاعتي أنا وقعت مني كنت فوق ونزلت أخذتها من فوق أو سبتها ورجعت تاني، كلامه محتمل عند القاضي فلا يقدر أن يحكم بشهادة هؤلاء. لكن لو أنه وجد من هذا الإنسان تلعثما، وجد منه شيء أنه بتاعتي لا مش بتاعتي كان كذا، يبقى هنا يأخذ بشهادة شهودها فعلا لقطة وليست لهذا الإنسان. قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، ده كلام من تيمية برضه رحمه الله، يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه فيه. هذا شيء ثاني جديد هنا، ممن ترضون من الشهداء، نقول لا نرضى إلا بالإنسان الشاهد اللي ثبتت عدالته. يقول لك تفرضنا الخصم والخصم بتاعه قالوا راضيين بشهادة فلان، خلاص هم الاثنين ارتضوا، هنا دخل تحت معنى هذه الآية معنى جديد أعطاه رحمه الله، في أنه إذا ارتضى الخصوم بشهادة فلان قضى القاضي بشهادة فلان، وتعتبر أو يعتبر رضا هؤلاء تزكية لهذا الشهر، يعتبر رضا لتزكية هذا الشهر. وقوله تعالى في آية الوصية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، من غيركم، يقول أي صاحب عدل. العدل في المقال، ويريد انتبه لكلام ابن تيمية رحمه الله أنه في عصر متأخر شوية عن العصور اللي قبله، عصر سنة 200 وسنة 300 عصور الأئمة، هنا شيخ الإسلام في القرن السابع في آخر أو في أول القرن السابع رحمه الله، فلما يقول هنا في الآية العدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بينه الله سبحانه تبارك وتعالى قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها. العدل يعني كأنه الزمان مش هنيجي للزمان اللي احنا فيه ونحط شروط العدالة اللي كانت موجودة في الصحابة رضي الله عليهم، هذا صعب جدا. ولذلك يقول رحمه الله العدل في كل زمان ومكان وطائفة، وطائفة يعني مجموعة من الناس بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. يعني ممكن يكون إنسان في وسط الناس مدين هنا الكل رجيم وفلان ده إنسان كويس ما منعرفش أنه بيكذب، فلان هذا بعين ولو راح في مكان تاني ولا ما نفعش هذا ده ما عرفش هذا ما عرفش يقرأ الفتحة ده ما عرفش كذا، قد يكون. ولكن يقول لك بحسب هو في وسط مين، في وسط مين. طب هؤلاء الناس لو حصل بينهم حاجة هجيب لهم العدل للبلد التانية يشهد عليهم بإيه ولم يرى، يبقى العدل الذي بحسبه بينهم. وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. هذا كلام عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله، إن أفق واسع ونظر لأنه الحال عشان أفترض الحالات اللي مية ما افترضناش في القاضي هنفترضها في الشهود، يبقى هنا بحسب الأمثل في ذلك. قال رحمه الله إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار، يعني ما قدمناش اللي هو ده اللي تقبل وإلا ضاع الحق على أصحابه، يبقى على ذلك قتيل مولود ما قدمناش إلا فلان هذا اللي بيصلي أحيانا وبيصليش أحيانا، هذا اللي مولود ليشهد بهذا الشيء، هل نقبل بهذه الشهادة ولا نعمل إيه؟ إذا كان مولود من شهد بهذا الشيء أحوالهم معقولة عند القاضي فعلى ذلك يقبل من الاثنين، إذا شك في ذلك فقدامه تقرير هذا القاتل حتى يقر على نفسه. قال في موضع ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. عند الضرورة هنا شوف الكلام، المعروفين بالصدق فلان ده معروف بالصدق ما بيكذبش، فلان بس مش محافظ على الصلاة ولا محافظ على الصوم بس ما بيكذبش، فبيقول تقبل شهادة في موضع الضرورة عند الضرورات. قال تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. عند الضرورة الكلام في وقت عدم الضرورة لا، مهما أنا إيه اللي خلاني أجيب اللي بيصلي أحيانا أترك أحيانا ده وقدامي فلان المحترم اللي بيصلي على طول وكذا، لكن كلام هنا في حالة عدم وجود هذا يبقى هي يضيع الحق اللي موجود أهو. هنا ده كلام رحمه الله يقول وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. وله أصول، يعني يقول جبت الكلام اللي أنا بقوله ده منين؟ بيقول لك قيسه على أشياء، وهنا القياس الحاق فرع بأصل في الحكم لجامع العلم بين الاثنين، فبيقول الأصل بتاعي إيه لنا قست عليه هذا الفرع اللي أنا بقوله، قال من ذلك قبول شهادة في أهل الذمة في الوصية، وهذه أصل، إن ربنا ذكر ذلك قبول شهادة أهل الذمة في الوصية، قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه رجال. شهادة النساء الدكتورة ولدت الإنسان أو جاء عند القاضي الرجل بينتفي لا مش ده الابن، الطبيبة هي اللي ملقتها هو ابنك هذا اللي ولدت، مين تاني شهده؟ مين اتنين رجال يشهدوا على هذا الشيء؟ ما فيش هذا الأمر، يبقى تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كذلك شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال. صبيان مع بعض خش المدرسة واحد جرح الثاني واحد ضرب الثاني قتل، يبقى هنا هيقبل شهادة الصبيان ما فيش غيرهم موجودين وإلا يضيع هذا الدم هدرة. يقول ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان وليس بملازمين للحدود أو اثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين. يقول فرضنا انه واحد حضروا اثنين من اهل البدع اثنين من الفسقه من المسلمين وفي اثنين من الكفار، يبقى على ذلك حقبل شهاده مين؟ يقول الامثل ما فيش الا دول اللي هنقبل الشهاده في ذلك. الشروط التي في القرآن إنما هي في استشهاد التحمل للأداء، يعني بيفرق بين عرفنا طبعا تحمل الشهادة وأداء الشهادة، ممن ترضون من الشهداء والعدالة والإسلام وكذا وكذا، كل هذا في حال التحمل. حال التحمل أنت والله رايح أشتري بيت الفلان، أنت عارف فلان وفلان شهدوا معي قدامك كتير يشهدوا معك، لكن في وقت الأداء هنا هتعمل إيه فيها؟ ما قداميش إلا فلان وفلان إلا حضروا في هذا الشارع ظلمة، بلي ما فيش إلا الاثنين دول الموجودين، إذا ما قبلتش من الاثنين بناء على إنه واحد من الاثنين ما بيواظبش على الصلاة، واحد ما بيواظبش على الصوم، ضاع دم هذا الإنسان. هذا عند الضرورة نقبل الأمثل فالأمثل، لكن معروف الاثنين دول كذابين، معروفين هم بالكذب، هل يقبل شهادة الكذابين؟ لا، يبقى كلامنا هنا مش في الكلام في الكذب، تعرف القاضي انهم كذبون، يبقى هنا لا يقبل شهادة الكذاب. يقول رحمه الله: وينبغي ان نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو انه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع، يعني الشاهد تقبل شهادته في حاله وكما تقبل شهادته في حاله اخرى، او شخص دون شخص، كما ان المحدثين كذلك. ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين، كلام يعني عايز يقول الايه بتقول جاءكم فاسق ونبأ فايه فتبين ولا فردوه خلف تبين، ولكن الفاسق يحتاج للتبين، يعني من يقويه ويعضده، ما هوش مردود 100%. يقول: أما إذا علم أنهما شاهدا يعني لم يتواطأ، فهذا قد يحصل العلم، يحصل به العلم يعني، وترد الشهادة بالكذبة الواحدة وإن لم نقل هي كبيرة. أراجع يقول بقى هنا إذا كان الإنسان معروف أنه كذاب، هنا هذا هي الأصل في الكلام على الشهادة، صدق الإنسان، الكلام اللي حواليه في العدالة والصلاح وأنه كذا وكذا وأخذنا بالأمثل، هذا كل ما لم يثبت أن ذا كذاب، إذا ثبت أنه كذاب هو الأصل، كيف تقبل شهادته؟ فإذا جاء إنسان والله بيصلي أحيانا ويترك أحيانا وشهد عند القاضي وبعدين نسأله ذا كذاب، امبارح بيقول لنا كذا وأول امبارح بيقول لنا، كل شوية يطلع بحالة، ثبت أنه كذاب ترد شهادة هذا الإنسان. طيب، يقول: ويحرم اللعب بالشطرنج، وهو قول أحمد وغيره من العلماء، كما لو كان بعوض أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم. قال: إجماعا، إجماعا يعني الإجماع، إذا تضمن هذا اللعب تضمن ترك واجبا، ترك واجب من واجبات، ترك الصلاة ترك الصوم بسبب هذه اللعبة. والعجب لما تيجي يقول لك إنه بيلعبوا كورة وفي رمضان وعندهم ماتش مهم، افطاروا النهاردة افطار عشر عندهم ماتش مهم، هنا إذا كان يلهي عن عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى هذا حرام، يكون حراما في هذه الحال. يبقى اللعب نفسه حلال لما يتضمن ترك واجب من الواجبات صار حرام. يبقى هنا يقول: ومن ترك الجماعة فليس عدلا حتى ولو قلنا هي سنة، من ترك الجماعة فليس عدلا حتى ولو قلنا هي سنة. وتحرم محاكاة الناس المضحكة، ويعذر هو ومن يأمر به لأنه أذى. بعض الناس بيحط دي من إطار تحت إطار الحرية، الحرية يقول أي حاجة ويعمل أي حاجة ويستهزأ بأي حد، هذه ليست حرية، هذه قلة أدب. هنا اللي يحاكي الناس ويقلد الناس استهزاء بالناس هنا يعذر ويؤدب. تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية، قدمنا مثل ذلك. لا تعتبر عدالتهم وإن شاء لم يحلفهم، يعني القاضي حيشوف بقى العدالة بتاعت هؤلاء منين عشان يعرف عدول ولا مش عدول، المهم إثبات الوصية بتاعت هذا الإنسان، قد يكون في السفر ويوصي إن ثلث مالي لفلان، ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله قال: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذه ضرورة، الإمام أحمد قال هذه ضرورة فهو فرع عليها، قال: وما كان ضرورة في غير السفر فهو داخل تحتها أيضا، فتقبل في كل حال ضرورة، كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعنا في العرس والحمام ونحو ذلك. ثم ذكر وقال الصحيح قبول شهادة النساء في الرضيعية. لو أن إنسانا طلق امرأته طلقة رضيعية وراحت عند القاضي تقول إنه طلقني طلقة وحضرت فلانة وفلانة سمعني في هذا الشيء، فقال الصحيح يقبل إن العادة في الرضيعية إنه إنسان بيطلق ما بيجمعش الناس عشان يطلق رضيعية، ولكن بينه وبين مراته يقول لها أنت طالق، فإذا سمعه اثنان من النساء قال يقبل القاضي ذلك، يقبل القاضي ذلك. المراجعة، راح رجع المرأة، فإذا هو ادعى لا ما ردعتهاش، أشاهد عليه بأنه رجع، الرجال مقبولة شهادتهم للضرورة فيقبل شهادة نساء، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب بعد كده في موانع الشهادة نرجعها في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.